قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال: حدثنا علي بن عبد الله ومحمد الذي في السند الأول كما قال الإخوة محمد بن سلام البيكندي. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني أبو الحسن السعدي الإمام. قال: حدثنا محمد بن خازم وهو أبو معاوية الضرير البصري ثقة حافظ عمي وهو صغير وصار إماما وحافظا كبيرا فعوضه الله جل وعلا بعد ذهاب بصره أو بذهاب بصره أن آتاه الله العلم. قال: حدثنا هشام عن أبي وهو هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفات، أي هذا قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر وهو المقدمي البصري ثقة. قال: حدثنا فضيل بن سليمان وهو النمري البصري أيضا صدوق كثير الخطأ. قال: حدثنا موسى بن عقبة وهو صاحب السيرة أخوه إبراهيم بن عقبة صاحب السيرة والمغازي، وهو كذلك وهو ثقة. وأبناء عقبة ثلاثة كلهم ثقات: إبراهيم ومحمد وموسى. قال: أخبرني كريب وهو كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم مولى عبد الله بن عباس ثقة. قال: عن ابن عباس قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات، فإذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا الذي يتبرر فيه، ثم ليذكروا الله كثيرا أو أكثر التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون. وقال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمرة. وهذا من قول ابن عباس رضي الله عنه، وقد ثبت مرفوعا بنحوه من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة أحاديث، منها حديث جابر في حجة الوداع، ومنها روايات عدة في حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم. وفي هذه الأحاديث أو في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في كأكثر أو في كثير من مسائل الحج، وفي هذا دليل على أن المشركين كانوا يحجون قبل الإسلام، وأن العرب وقبائل العرب كانت تحج البيت قبل الإسلام، إلا أنهم يخترعون طريقة للمناسك كما يشاءون. فأهل مكة الذين يسمون أنفسهم بالحمس قريش، هؤلاء يجعلون لأنفسهم مزية خاصة، فإنهم يحجون ثم لا يخرجون من الحرم، يصلون إلى آخر حدود الحرم إلى مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخالفهم. وليس هذا فحسب، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يخالفهم حتى قبل بعثته، كان يحج مع الناس قبل البعثة، فإذا وصل إلى مزدلفة خرج مع العرب إلى عرفة. والدليل على ذلك حديث جبير بن مطعم عند أن جاء إلى مكة في بعض الأسرى، أو جاء نعم لا ما جاء إلى مكة، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، فقال: ما شأن هذا ها هنا وهو من الحمص؟ يعني لماذا خرج إلى عرفة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة خالفهم في هذه المسألة وخرج إلى عرفة. وأما بعد البعثة وبعد نزول الآيات في الحج فالله قد أمر بذلك: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فالناس كلهم سواسية يذهبون في أداء المناسك، لا فرق بين قرشي ولا غيره ولا عربي ولا عجمي، فكلهم يقفون المواقف ويشهدون المشاهد. وفي هذا دليل على أن حدود الحرم كانت من زمن قديم، وإنما جاء الإسلام بتثبيتها، فمزدلفة من الحرم من زمن الجاهلية، وعرفات من الحل، وجاء الإسلام بتثبيت هذه الحدود، حدود الحرم المكي، وهو من بعض الجهات يكون بعيدا ومن بعضها قد يكون قريبا من البيت. ولهذا كان أقرب أماكن الحل إلى بيت الله عز وجل هو ما يسمى بالتنعيم، هو أقرب مكان وأسهل مكان يدخل فيه الحاج والمعتمر من الحل إلى الحرم، وإلا فجهة عرفة كذلك من الحل. وهكذا إذا جئت إلى جهة الشرق تأتي على مكان يقال له الشرائع، وهكذا الجعرانة أو الجعرانة، كل هذا من جميع الجهات ما يحد الحرم من الحل. في حديث ابن عباس أن الحاج إذا اعتمر قبل الحج عمرة التمتع فإنه يشرع له بين العمرة والحج أن يطوف بالبيت ما شاء، فقد يصل إلى مكة مبكرا فيبقى في الحرم 10 أيام أو أسبوع، فله في هذه الأيام أن يطوف بالبيت طواف النافلة. والطواف بالبيت طواف النافلة يطوف ما شاء، ليس هناك تحديد بعدد الطواف، ولكنه لا يطوف إلا 7 أشواط ثم يصلي 2 ركعة ثم يطوف إذا شاء، وكلما طاف 7 أشواط صلى 2 ركعة، لحديث ابن عباس: لكل سبع 2 ركعة. وليس المعنى أن المتنفل بالطواف يطوف 100 شوط 50 شوط، لا، ليس هذا المراد، وإنما يطوف 7 ثم يصلي 2 ركعة، فإن أراد أن يزيد طاف 7 وهكذا، فليس ممنوعا بين الحج والعمرة. وإذا كان متمتعا ولم يتيسر له الهدي كما قال ابن عباس فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فإن لم يتمكن من صيامها في الحج فله أن يصوم 10 أيام في بلده، وصيام 3 أيام يكون في أيام الحج في أيام التشريق، وله أن يصوم في 10 ذي الحجة. وابن عمر وعائشة يقولان: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. وحتى هنا يقول ابن عباس: لو كان آخر يوم من أيام 3 يوم عرفة، يعني لا جناح، فله أن يصوم مثلا 7 والـ8 والـ9، لا على أنه يصوم لأنه عرف، وإنما من الأيام التي تنوب عن الهدي، أو يصوم في أول 10 أو 5 والـ6 والـ7 ونحو ذلك. وقوله حتى يقف بعرفات من صلاة العصر، السنة أنه يقف بعد الزوال، ولكن من وقف في العصر فإن هذا يجزئ، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما زالت الشمس خطب الناس وصلى الظهر والعصر ثم دخل عرفة. وأيضا هنا ابن عباس يذكر أن الحاج في مزدلفة يقضي ليلته أيضا بالذكر إذا استطاع، وقبل الفجر وبعد صلاة الفجر يدعو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن بالنسبة للليل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة نام واستراح، والحاج يجد مشقة بعد أن يصل إلى مزدلفة لا يسعه إلا أن ينام من شدة التعب. وقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذه نوع من أنواع الإفاضة، وقد ذكر أهل العلم أن الإفاضات في الحج ثلاث: الإفاضة الأولى من عرفات إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والإفاضة الثانية من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة، وهي المذكورة في هذه الآية: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والإفاضة الثالثة من منى إلى البيت العتيق لطواف الإفاضة، قال: ثم أفاض النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت وطاف طواف الإفاضة. فإذن هي ثلاث إفاضات: